إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. هذا هو المجلس 68 على 50 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 1300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في كتاب العمل في الصلاة، وقد وصلنا إلى 22 بترقيمنا. قال: ذكر عد الآي في الصلاة، أي أن المصلي وهو يقرأ يعد الآيات كما هو يعني مأثور عن بعض السلف، وهذا قد يكون سببا للخشوع في الصلاة واجتماع القلب عليها. عد الآي وعد التسبيح وغير ذلك مما يعد، كما جاء في صيغ الاستفتاح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يكبر 10 ويحمد 10 ويستغفر 10، فهذه تحتاج عدا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع قال: قد يحتاج إلى ذلك، يعني إلى هذا العد. قال المصنف: اختلف أهل العلم في عد الآية في الصلاة. القول الأول فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في عد الآية في الصلاة النخعي بن أبي مليكة وأبو عبد الرحمن وهو السلمي، وطاووس والمغيرة بن حكيم، والشعبي ومحمد بن سيرين، والشافعي وأحمد وأبو ثور، فهذا جزما. قال: وحكي، عندما يقول حكي فالذي قبله يعني مجزوم به. وحكي إباحة ذلك عن مالك وابن أبي ليلى والثوري. واحتج أبو ثور يعني من ضمن القائلين بهذه الرخصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: أقل ما يكون 3 تسبيحات، ولا يكون ذلك إلا بعده. هذا الذي روي إنما هو بالمعنى، فليس هناك لفظ حديث على هذا اللفظ أقل ما يكون، وإنما هناك أحاديث في ذلك بالمعنى. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة 650 وما بعده أحاديث كثيرة في عدد التسبيحات، فذكر منها 9 أحاديث فعلية و3 قولية في أن التسبيحات تكون 3، وجاء ذلك صريحا في ضعيف أبي داود برقم 155 من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدنى وذلك أدنى. فهذا قريب من إيش؟ أقل ما يكون 3 تسبيحات. المهم أن أبا ثور يقول لا يكون هذا إلا بعده. وكذلك يعني كل ما وكذلك كل ما ورد فيه عدد لا يكون إلا بعده. قال وعن أبي الدرداء إني لأدعو 70 رجلا من إخواني. هذا مر علينا قبل وأنه يسميهم بأسمائهم. قال وهذا لا يكون إلا بعدد. هذا كله القول الأول. الثاني وكان النعمان يكره عد الآية في الصلاة ويكره عد التسبيح وأنكر ذلك بعض الناس يعني العد أيضا أنكر ذلك يعني العد وقال يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة فيقال كيف ولو كان سببا للخشوع. أنا من أول ما علمت بعد الآية كنت أعد الآية فكان هذا مما يساعد على الخشوع. تقرأ مثلا والصافات صفا وتعد بإصبعك الصافات صفا فالزاجرات زجرا تركز. فهذا الذي يعني أنكره قال يشتغل عن الخشوع في الصلاة بما ليس من الصلاة. فهذا هو يعني سبب الإنكار. الذي بعده 23 العاطس في الصلاة يحمد الله عز وجل. قال ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة. قال اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة القول الأول وقال فقال الطائفة وهو قول الجمهور وأنه يجهر به يسمع نفسه بحيث لا يشوش على إخوانه. يعني هو في الصلاة عطس الحمد لله لا يشوش على إخوانه. فالجمهور على الجهر قالوا يحمد الله يعني جهرا. كذلك قال النخعي ومكحول أحمد بن حنبل. تقول ودليلهم ما جاء في حديث رفاعة بن رافع وأصله في البخاري أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك وقال رأيت 30 ملكا يكتبونها. فجاء في بعض الروايات أنه لما رفع رأسه من الركوع عطس وفي بعضها أنه عطس في الصلاة. والحافظ ابن حجر جمع قال يعني أي أنه عطس عندما رفع رأسه. وطبعا بعد رفع الرأس من الركوع يشرع الحمد وهذه الصيغة من صيغ الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما مر علينا. فهل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرره على أن هذا من أذكار يعني بعد الاعتدال من الركوع أو أنه لأنه حمد الله عند عطاسه هذا وهذا. فالمهم الجمهور استدلوا بهذا. والشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا أجاب بذلك أيضا واستدل بهذا الحديث. الحديث مخرج, حديث رفاعة بن رافع مخرج في صفة الصلاة الثاني 695, والشيخ أورده في ضعيف أبي داود 134 لا لأجل زيادة العطاس وإنما لزيادة أخرى فيه ضعيفة. قال وروينا عن ابن عمر أنه قال العاطس في الصلاة يجهر بالحمد. قال فإن عطس رجل فشمته آخر وهو ذاكر أنه في صلاته فسدت على المصلي, يعني المشمت, فسدت على المصلي صلاته, كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. وإنما معاوية شمته لجهله لأنه كان يجهل هذا الحكم, والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وطبعا الفرق أن العاطس يحمد الله عز وجل والحمد في الصلاة معهود, الحمد في القراءة والحمد في الركوع والحمد في السجود. وأما المشمت فإنه يخاطبه يقول له يرحمك, فهذا خطاب يعني يفسد الإيش, يفسد الصلاة. هذا هو الفرق بين الحامد وبين المشمت. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر قال العاطس في الصلاة يجهر بالحمد. قال وعلى هذا مذهب الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي تقول والجمهور. وعلم من هذا أن هناك مذاهب أخرى. المذهب الثاني قالوا يحمد الله في نفسه, وطبعا أيها الإخوة في نفسه هذه يعني هذه مثل كما يذكرون مثلا في التكفير بالمباني يقولون إن جحد وإن فعل كذا, البحث إنما هو في مجرد الترك, وأما الجحود فهو كفر في أي شيء. فكذلك هنا عندما يقولون يحمد في نفسه, في نفسه يعني ما تدخل في محل النزاع, لأن الإنسان في نفسه يقول أشياء كثيرة. والقول الثالث أنه لا يحمد لا جهرا ولا في نفسه. الرابع والعشرون ذكر الخشوع في الصلاة. والخشوع من الأعمال, الخشوع من الأعمال. الكتاب كتاب العمل في الصلاة. والخشوع أيها الإخوة هو روح الصلاة, فالصلاة لا خشوع فيها صلاة ميتة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها إلى أن قال نصفها. وابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال الله تعالى فيهم إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال والخاشعين والخاشعات. وأن الناس يتكلمون في أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة، فقد جمعت لكم ها هنا ثمانية، والشيخ موجود يزيدنا اثنتين حتى تصبح عشرة إن شاء الله. الأول قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. تريد أن تخشع في صلاتك فأعرض عن اللغو، لأن الله تبارك وتعالى قرن ذلك بذلك: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ضم هذه الآية مع حديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلو اللسان استقام استقام القلب، وإذا استقام القلب حصل الخشوع. فهذا أيضا: والذين هم عن اللغو معرضون حتى يستقيم لسانه. الثاني: الرمي بالبصر إلى موضع السجود وترك الالتفات. ترك الالتفات باطنا وظاهرا، والله التفات البدن قد يتغلب الإنسان عليه، وإنما الصعب هو التفات القلب. الثالث: لا يكون في المكان ولا في الثوب شيء يشغل المصلي، وكذا كل تشويش من حضرة طعام ومدافعة الأخبثين. ومما يعين على هذا اتخاذ السترة لدفع التشويش الإنسي والجني. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر باتخاذ السترة قال: لا يقطع الشيطان علي صلاته. فالسترة هذه تدفع التشويش الإنسي من الإنس ومن الجن. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة وأنت مودع، يعني اعتبر أن هذه آخر صلاة تصليها. الخامس قلت: وأعظم ذلك عندي استحضار أن الله أمامك ينصب وجهه لوجه عبده، وتستحضر عظمته سبحانه. الحقيقة أيها الإخوة، يعني لا أكتم شيئا، لأن هذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الواحد كم سنة يصلي؟ كم بس هذا الشهر اللي فات وقع في قلب هذه الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة، أن الله تبارك وتعالى في جهة القبلة، وأنك تستقبل ربك. فسبحان الله، يعني جربت هذا وجدت صلاة أخرى عندما تستحضر هذا، أن الله تبارك وتعالى أمامك. طبعا استحضار صاحب عقيدة صحيحة، يعلم أن ربه في السماء على العرش وهو أمامه سبحانه وتعالى. والأحاديث في ذلك كثيرة ذكرناها لكم في المرة الماضية. السادس التدبر فيما تقرأ وفيما تذكر وفيما تدعو، وخاصة الاستعاذة في أولها وفي خلالها. سبحان الله، يعني تأتي لحظات، بل هو شأن، بل هذا هو شأن العابد، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا العدو ما يندفع عنك إلا بالاستعاذة. فالاستعاذة في أول الصلاة، وإذا عرض لك تستعيذ بالله وتدفل عن يسارك حتى تيأسه منك. السابع تحقيق شرطي العمل، الشرط الباطن والشرط الظاهر. الشرط الباطن هو الإخلاص، والشرط الظاهر اتباع السنة. الثامن وهو مستفاد من الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله بما خلاصته العناية بالتهيؤ لها قبلها، التهيؤ للصلاة. فرق كبير بين إنسان يكون في عمله مشتغلا به فإذا سمع الإقامة ذهب وتوضأ وجاء ولا زال حسابات الدكان في قلبه، وبين إنسان أول ما يسمع الأذان خلاص يغلق دكاكين الدنيا ويأتي يتوضأ يصلي ركعتين، صلي السنة القبلية ويدعو بين الأذان والإقامة. فهذا التهيؤ من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. يلا يا شيخ التاسع والعاشر أكتب براك. نعم.
التدبر فيما يقرأ كذلك، التدبر في حقيقة حركاته.
نعم. التاسع التدبر في حقيقة الصلاة، في حقيقة الصلاة وقوفا أو قياما وركوعا وسجودا وقعودا. تدبر في حقيقة الصلاة يعني أفعالها وأقوالها، أنها أفعال وأقوال. والعاشر يا شيخ
الناس
يسرعون. طبعا هو ما يتدبر إلا بتمهل. نعم.
الآية الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم.
نعم.
موجودة في الأسباب لحضار الله
أمامه. نعم.
أنها الكبيرة لله الخاشعين. ذكر صفتين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
نعم. يعني يتصف بصفات الخاشعين. إذا نقول الاتصاف بصفات الخاشعين حتى يكون خاشعا، فتمر على يعني صفات الخاشعين في القرآن وتتصف بها مثل نعم.
هذا ذكر ابن تيمية رحمه الله من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
نعم.
قال الخشوع عكس يعني اهتزت،
هو هذا تعريف الخشوع السكون. يعني
أسباب الخشوع أن الإنسان يسكن بجوارحه.
نعم.
سكون الجوارح يعني سكون القلب.
يعني لو قلنا الرمي بالبصر إلى موضع السجود وترك الالتفات يدخل فيها إيش؟ وسكون الجوارح عشان ما نزود عن عشرة. بارك الله فيك. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروينا عن ابن سيرين أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمى بصره نحو مسجده يعني موضع سجوده. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال الخشوع في القلب، صحيح، الخشوع في القلب. الخشوع في القلب أصله في القلب، ويعين عليه خشوع الجوارح كالإماء. قال: وأن تلين كنفك للمرء المسلم، صحيح تحسن التعامل مع الناس، وأن لا تلتفت في صلاتك. وعن ابن عباس أنه قال: خاشعون خائفون ساكنون. نعم ساكنون، هذه حقيقة الخشوع. ثم ذكر بإسناد عن ابن عباس في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون. وقال قتادة: الخشوع في القلب، وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. وقال الأوزاعي: وسئل عن الخشوع في الصلاة قال: غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن. وقال مسلم بن يسار والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي: ينظر إلى موضع سجوده. أي طبعا لأن الفقهاء يتناولون هذا الموضوع يعني من ناحية الظاهر، فهم جعلوا الخشوع النظر إلى موضع السجود. قال أبو بكر: والنظر إلى موضع السجود أسلم وأحرى ألا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله عن صلاته، وهذا قول عوام أهل العلم غير مالك. غير مالك يعني أنه لا ينظر إلى موضع السجود. فإنه قال: أكره ما يصنع الناس، نعم، أكره ما يصنع بعض الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام في صلاتهم. وقال: ليس ذلك من أمر الناس، وهو شيء أحدث وصنعة صنعها الناس، وذلك عندي مستنكر، ولا أرى بأسا لو مد بصره أمامه وصفح بخده قليلا. صفح بخده يعني كالالتفات، يعني صفح بخده. تقول: الذي يعني ثبت، الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته، هذا رواه الترمذي وصححه الشيخ، فهذا هو الذي يشرع للمرء أنه يلحظ بعينيه، يعني يحرك عينيه يمينا وشمالا، لكن يصفح بخده كما قال مالك لا. هذا الذي اختاره مالك أيها الإخوة، انظر يعني صفة الصلاة للشيخ صفحة 230، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى تأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. الحاكم يقول: قد قيل عنه مرسلا، والشيخ صححه موصولا ومرسلا. المرسل عن محمد بن سيرين قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وذكره. ومحمد بن سيرين نفسه كان يحب أن لا يجاوز بصره مصلاه، وأخرجه البيهقي موصولا، أخرجه البيهقي موصولا. والاعتماد على رواية ابن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولا. وعن أبي قلاب الجرمي هذا في أثر لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا أخرجه البيهقي بإسناده عن أبي قلابة الجرمي قال حدثني 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ولذلك يعني كانوا يقولون عمر بن عبد العزيز من أشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سليمان ابن داود هنا في الإسناد رمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده. قال الشيخ ويشهد للحديث ويقوي حديث عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ واختلف العلماء في الجهة التي ينبغي للمصلي أن يتوجه بنظره إليها، فذهب مالك إلى أن نظر المصلي يتجه إلى جهة القبلة، وترجم له البخاري في صحيحه باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. هذا بالنسبة للمأموم قد يؤمر بالنظر إلى الإمام حتى يأتم به. قال وساق في عدة أحاديث في أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أحوال مختلفة. قال وذهب الشافعي والكوفيون وهو الصحيح من مذهب الحنفية إلى أنه يستحب المصلي النظر إلى موضع السجود لأنه أقرب إلى الخشوع وهو الصواب لدلالة الأحاديث السابقة عليه. وفصل الحافظ ابن حجر فقال يمكن أن نفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب الإمام النظر إلى موضع السجود وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج أو يحتاج المأموم إلى مراقبة إمامه، وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. ثم نبه الشيخ على أن ما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة قال فهو تورع بارد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يعني تعقبا على يعني مالك وهذه غفلة منه، استحب ما كره أهل العلم وكره ما استحبوه مما هو أسلم للمصلي. فيا أيها الإخوة عندما يعني تجد قولا مخالفا للسنة أنت تنكر القول، وأما من قاله فإن كان من الأئمة المجتهدين فله رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلى. قال ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم لأبصارهم أن قال بعضهم إن لم يستطع ذلك غمض عينيه. كان الحسن يقول يضع بصره بحذاء المكان الذي يسجد فيه فإن لم يستطع فليغمض عينيه. طبعا هذا محمول على حال يعني فيها تشويش، يعني أنت تريد أن تخشع وتنظر في أشياء مشوشة فيحمل هذا على هذا. وقال ابن سيرين كان يؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يغمض عينيه، وكره بعضهم تغميض العين في الصلاة، وممن كره ذلك مجاهد وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي ليس ذلك من هدي الصلاة. أوزاعي إمام، الأوزاعي تمر علينا أقوال مثل مالك في يعني الدفاع عن السنة وإنكار البدع والمحدثات. قال الأوزاعي ليس ذلك من هدي الصلاة. الخامس والعشرون قال ذكر التروح في الصلاة. المراد بالتروح هنا هو تحريك تحريك الهواء عند شدة الحر، كأن يكون بيده مروحة مثلا، أو يحرك بغطرته التروح، سوي هكذا مثلا، هذا المراد بالتروح. وأما المراوحة، المراوحة بين الرجلين، يعني يعتمد على هذه مرة وعلى هذه مرة، هذا المراوحة. أما التروح هو هذا. قال: واختلفوا في التروح في الصلاة. القول الأول: فكره الطائفة ذلك، ومن كره ذلك عطي بن أبي رباح والنخعي وأبو عبد الرحمن وهو السلمي ومسلم بن يسار، وقال مالك: لا أرى ذلك. وروينا عن ابن مسعود أنه سئل عن ذلك فقال: رأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ يعني كل قاعد يروح عن نفسه، لو الناس كلهم فعلوا ذلك طبعا يكون قبيحا. قالوا: نعم. قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد. ثم ذكر بإسناده عن الهجنع، طبعا أنا وصلنا للهجنع لغرابة اسمه، الهجنع ابن قيس، ومعنى الهجنع الظليم الواسع الخطاء، هذا الهجنع. العرب طبعا كانت تسمي بهذه الأسماء التي فيها يعني إيش، تخويف للآخرين، حرب وغيرهم. قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يروح في الصلاة فقال عبد الله: رأيتم لو أن الناس كلهم فعلوا ذلك كان قبيحا؟ قالوا: نعم. قال عبد الله: ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد. الذي بعده عند ابن أبي شيبة بإسناده عن مولاة عائشة بنت سعد، بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: رأيت عائشة ابنة سعد تنفض درعها في الصلاة، يعني تروح به. القول الثاني: ورخص الطائفة في ذلك، ومما روي عنه أنه رخص في ذلك ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد. وقال أحمد: يكره ذلك إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم الشديد، كما أنه لو آذاه الحر أو البرد سجد على ثوبه، سجد على ثوبه. وكذلك قال إسحاق. بعد هذا ذكر مسائل يعني منوعة، فمنها قال: كان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق لا يرون بأسا أن يراوح، هذه المراوحة، أن يراوح المصلي بين قدميه، وكذلك نقول، وخاصة عند طول القيام. مسألة أخرى قال: وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، هذا مر علينا، مسح الحصى في الصلاة يعني مسح المكان الذي يسجد عليه، أو مسح الحصى والتراب من على جبهته. وإن فعل فلا شيء عليه. روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أربع من الجفاء، فذكر مسح الرجل أثر سجوده وهو يصلي. وكره ذلك أحمد والأوزاعي، وقال الشافعي: لو ترك المصلي مسح وجهه من التراب حتى يسلم كان أحب إلي، فإن فعل فلا شيء عليه. وكان مالك يقول: إذا كثر التراب في جبهته فلا بأس أن يمسح ذلك، وكذلك كفيه. وقال أصحاب الرأي: لا يكره ذلك. هذا يعتبر قول ثاني في المسألة. ذكر بإسناد عن عبد الله وذكر الأثر. أربع من الجفاء، ومن الجفاء أن يمسح الرجل أثر السجود من التراب ويصلي. مسألة ثالثة قال: واختلفوا في قتل القمل والبراغيث في الصلاة. نعم، طبعا قتل الأسودين، الحية والعقرب والأشياء المؤذية، أما بالنسبة للقمل والبراغيث فرخصت فيه طائفة. روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة. وذكر بإسناده والآثر عند ابن أبي شيبة عن أنس كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة. وقال أوزاعي: ترك ذلك أحب إلي. وقال أحمد وإسحاق لا بأس بقتل القمل وما نحب العبس به. مسألة الرابعة. قال أبو بكر وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع. ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حمل أمامة ابنة أبي العاص يعني ابنة زينب في الصلاة، وذكر الحديث حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم وعلى عنقه أمامة ابنة أبي العاص، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وحكى أبو ثور عن الكوفي هذا القول الثاني أنه قال في المصلي يحمل صبيا في الصلاة أو يفتح بابا أو يمضي خلف دابة قال صلاته فاسدة. ماذا قال المصنف؟ قال والسنة مستغنى بها، لأن السنة خلاف ما قالوا صلاته فاسدة. أما حمل الصبي فقد عرفت، أو يفتح بابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقدم ويفتح الباب، أو يمضي خلف دابة، وفي ذلك قصة أبي إيش؟ أبي برز الأسلمي وهي في البخاري، لما كانوا يقاتلون الحرورية، فأبو برز قام يصلي ويمسك بدابته، فإذا أخذته يمشي وراءه وهو في الصلاة، وجاء يعني في الأثر أنه كان يعني أنها كانت بعيدة عنه، فلما انفلتت مشى وراءها حتى أتى بها ثم عاد إلى صلاته، فرآه رجل من الخوارج فقال فعل الله بهذا الشيخ كذا وكذا، فلما سمع قوله قال قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ورأيت تيسيرهم، رأيت تيسيرهم. نعم. مسألة خامسة. واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي، فقال أوزاعي مرة قطعت صلاتها، وقال مرة إن كان من ضرورة فلا بأس به. نعم. وقال أبو ثور إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة. مسألة سادسة. واختلفوا في الرجل تفوته العشاء فلم يصلها حتى طلعت الشمس. إيش مناسبة هذه المسألة لكتاب العمل في الصلاة؟ المناسبة من جهة الجهر، يعني الجهر إذا صلاها بالنهار يجهر أو لا. فكان الأوزاعي يقول إذا صلاها بالنهار يسر بالقراءة، وإن صلاها بالليل إن شاء يسر وإن شاء يعلم، قول آخر. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال لا يجهر، قول ثالث. وقال أبو ثور يجهر. وحكي عن الكوفي أنه قال إن أم قوما فيما جهر جهر، وإن صلى وحده خافتا. وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله من كتاب العمل في الصلاة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب جديد وهو كتاب السهو في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.